بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يستعملنا فيما يرضيه. وكنا في كتاب الجنائز وعرضنا ما يتعلق بغسل الميت، ونبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق، وقد انتهينا إلى قول البهوتي رحمه الله في الروض، قال: ثم ينوي غسله، يعني الغاسل ينوي غسل الميت لأنه طهارة تعبدية. عليكم السلام. فما دا أي عبادة لابد لها من نية، ثم ينوي غسله لأنه يعني أن غسل الميت طهارة تعبدية، فاشترطت له النية كغسل الجنابة. يشترط له النية غسل الجنابة حتى ترتفع. لو غسل للتبرد مثلا، ما نوى أن يرفع الحدث، وعليكم السلام، لو ما نوى أن يرفع الحدث حدث الجنابة، إنما نوى التبرد أو حتى نوى غسل الجمعة، فلا يجزي، لابد أن ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الجنابة. ومن واجباته أن يسمي، يقول بسم الله وجوبا قال لما تقدم، ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه، ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه، يعني ويغسل الغاسل برغوة السدر المضروب رأسه، رأس الميت ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء، والرغوة لا تتعلق بالشعر، تزيل الدرن، فناسب ذلك. ولتزول الرغوة بممر جري الماء عليها، بخلاف ثفل الصدر، ثفل الصدر يبقى، ويغسل باقي بدنه بالثفل، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث، وهو قوله: ابدأنا بميامنها، فيبدأ بالشق الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك مرة في دفعتين، وقيل مرة في أربع: يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك، ثم يرفعه من جانبه الأيمن، يرفعه من جانبه الأيمن، فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك. قال أبو البركات: والأول أقرب إلى قوله ابدأنا بميامنها، وأشبه بغسل الجنابة، وكيفما فعل أجزأ ولا يكبه على وجهه إكراما له، يعني لو وضعه تحت دش أو وضعه تحت صنبور وأطلق عليه الماء وعمه الماء أجزأه، ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه ويكون ذلك غسلة واحدة، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، فإنه ليس للغاسل أن يوضئه في أول كل غسلاته إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء أعاد وضوءه وندبية غسله ثلاثا، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا. وفيه إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واستحب أحمد وغيره كونه في الثلاث الغسلات يعني السدر، وقال هو أنقى يفعل. نعم، يمر كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف ويأمن من فساد الغسل بما يخرج منه بعد، فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي، أي فإن لم ينقي الغسل الوسخ، فإن لم ينقي الغسل الوسخ بثلاث غسلات زيد حتى ينقي وفاقا، وينقي بضم الياء ويكون الضمير عائدا على الغاسل وبفتحها، ويكون الضمير عائدا على المحل حتى ينقى، ينقي الضمير يعود على الغاسل، ينقى الضمير عائد على المحل من نقى أو من نقى بكسر أو من نقي بكسر القاف، ينقى نقي ينقى. فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والمراد اغسلنها وترا، وليكون ثلاثا، فإن احتجنا إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا، فإن احتجنا إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، متفق عليه. وأرجع الشارع النظر إلى الغاسل، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشحي، لقوله إن رأيتن أي احتجتن، والحاصل أن الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترا، واتفقوا على استحبابه يعني غسلها ثلاثا خمسا سبعا وترا، واتفقوا على استحبابه، وقال بعضهم إذا لم يحصل الإنقاء بالسبع لم يزد عليها، وكذا إن خرج منه شيء بعد السبع لم يزد عليها. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وصرح أحمد والماوردي وابن المنذر أنها مكروهة، وفي الإنصاف لا يزاد على السبع رواية واحدة، والأولى حمل كلامهم على أنه لم يبلغهم الخبر، لأن الخبر كما قرأناه عن النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. فمن قال لا يزاد على السبع يحمل كلامه على أنه لم يبلغه الخبر الحديث هذا، يعني الراجح أنه إذا لم ينقي يزاد ولكن يجعل وترا، مثلا ما أنقى بسبع يمكن يكون تسع. قال وكره اقتصاره في غسله على مرة واحدة وفاقا. إذا قال وفاقا يعني للأئمة الثلاثة الباقين، كأن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه يكره، أكره التنزيه، وإلا هو مجزئ اقتصاره في غسله على مرة واحدة. قال وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا الحديث، ولأنه لا يحصل بها كمال النظافة، يعني المرة الواحدة لا يحصل بها كمال النظافة، وتجزئ كالحي. وكذا لو نوى وسمى وغمسه في ماء مرة واحدة أجزأ كالحي، يعني يجيبه في المغطس ويغمسه، نعم يجزي كالحي. والحائض وكالحائض والجنب كغيرهما، والحائض والجنب كغيرهما في الغسل، وهو قول العلماء كافة إلا الحسن. وقال ابن المنذر هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار، يعني الإجزاء، إذا غمسه في الماء مرة واحدة أجزى. قال ابن المنذر هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وإن لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء. قال وكره اقتصاره في غسله على مرة واحدة إن لم يخرج منه شيء. أما إذا كان يخرج منه شيء، قال يحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، لأن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة والله أعلم، فيعاد إلى سبع فأكثر للخبر. وسن قطع على وتر لحديث أم عطية اغسلنها وترا، وحديث إن الله وتر يحب الوتر من غير إعادة وضوء كما تقدم، ولا تجب مباشرة الغسل. فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى، يعني يضعه تحت دش تحت بزبوز ويحضره يعني من يصلح لغسله وتصلح نيته وينوي بذلك غسله ويسمي يقول بسم الله حتى يعمه الماء يكفي. قال وهذا يرد على ما سبق فيما إذا ماتت امرأة بين رجال وعكسه، ويمكن أن يقال كلامهم المتقدم مقيد بهذا، وأن محل ذلك إذا لم تأتي هذه الصورة، لأنهم قالوا إذا ماتت امرأة بين رجال أو مات رجل بين نساء فما الحكم، هل يغسل أو ييمم؟ نعم تقدمت هذه المسألة، تيمم. قال إذا مات، وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت. طبعا هذا كلامهم، قال الشيخ كلامهم هذا مقيد إذا لم يمكن وضعه تحت دش، مثلا تحت بزبوز أو تحت ميزاب، قال ميزاب ويقاس عليه الدش، إذا لم يمكن وضعه تحت ميزاب وترك الميزاب يصب عليه ويحضره من يصلح، يعني من تعتبر نيته وينوي بذلك غسله ويسمي ويعمه الماء، يعمه بالماء، فإنه هذه الصورة ولو كانت لامرأة بين رجال طبعا تغسل بثيابها ويحضرها من، أو العكس، مات رجل بين نساء. كلامهم المتقدم أنه ييمم ولا يجوز إذا مات رجل بين نساء ليس فيهن زوجة ولا أمة، يعني أمة له، أو العكس، قال ييمم لأنه لا يتولى الرجال غسل المرأة ولا المرأة غسل الرجل، لكن يقيد هذا في حالة ما إذا أمكن أن يوضع تحت ميزاب ويعمه الماء وينوي ويسمي الخارج ما يباشره بنفسه. نعم. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، مندوب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا بأن يضعه في الماء بحيث لا يتغير الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، متفق عليه، وهو قول العلماء كافة. وحكي عن أبي حنيفة خلاف في استحبابه، لكن الحديث حجة عليه. إيش هو الحديث؟ واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، متفق عليه. وفي حديث أم سليم فإذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها فاجعلي ماء فيه شيء من كافور وشيء من سدر ثم أفرغيه عليها وابدأي برأسها حتى يبلغ رجليها. نعم. نسأل الله حسن الخاتمة. ما فيه منا أحد يخلد، لابد، هذا مصيرنا جميعا، لابد أن نتعلم ونعلم. قال لماذا يجعل كافور سدر؟ قال لأنه يصلب الجسد ويطيبه ويبرده، ونقل الجماعة جعله مع السدر، واختاره المجد وغيره، وصححه غير واحد، قال الخلال وعليه العمل، وقال ابن حامد يطرح فيه شيء يسير لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث، ويكون الماء باقيا على إطلاقه، يعني طهور، لأنهم يعرفون الماء طهور طاهر. قالوا الطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ومثلوا للطاهر في نفسه مثل الماء المتغير، يعني بمخالط طاهر إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بمخالط طاهر فهو ما زال طاهرا لكن لا يطهر، كماء الورد ونحوه، إنا هذا طاهر في نفسه لا يطهر. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة ندما كافورا وسدرا لأنه يطيب الجسد ويبرده ويطرد عنه الهوام برائحته، يعني السدر والكافور يطرد عنه الهوام برائحته، ويردع ما يتحلل من الفضلات، هذا يحنط يعني بشيء من الكافور أو شيء من ويردع ما يتحلل من الفضلات ويمنع إسراع الفساد إليه، وكونه يطيب رائحة المحل، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك. الملائكة يعني يؤذيها كما يؤذيها الروائح الخبيثة كالبصل والكراث والدخان ونحو ذلك، والمسلم يعني يكره له أن يحضر المسجد وقد أكل ثوما أو أكل كراثا لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم. فكذلك مثل هذا الوقت الذي تحضر فيه الملائكة ينبغي يعني أن يكون في المحل رائحة طيبة مثل الكافور ومثل السدر، قال وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الغسلة الأخيرة لئلا يذهب به الماء، وإن عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها. وظاهر العبارة غير مراد، بل المراد أن الغسلة الأخيرة يسن ألا تخلو من السدر للخبر، فلا تنافي كونها في غيرها، يعني يوضع مسك إذا ما وجد الكافور، يوضع ما يقوم مقامه من الرائحة الطيبة. نعم. قال والماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، إذا احتاج إلى الماء الحار يستعمل في غسله لشدة يعني برد، كل برد شديد فيسخن الماء أو وسخ لا يزول إلا بالماء الساخن. واستحبه بعضهم لأنه ينقي ما لا ينقي البارد، واستحب بعضهم البارد لأن المسخن يرخيه، ولم ترد به السنة، فإن كثر وسخه ولم يزل إلا بالحار كان مستحبا. قال والإشنان يستعمل إذا احتاج إليه لإزالة وسخ ونحوه. قال أحمد إذا طال ظن المريض غسل بالأشنان، يعني أنه يكثر وسخه فيحتاج إلى الأشنان ليزيل ذلك الوسخ. ربما الآن يعني يكون للصابون محل، خاصة مثل صابون التايد ونحوه، هي هذه يعني الصابون يصنع من الأشنان ومن نحوها. قال والخلال يستعمل إذا احتاج إليه لشيء بين أسنانه من وسخ أو نحوه، خلال أو سواك إذا كان شيء بين أسنانه وسخ أو نحوه، يعني بقايا طعام بقايا لحم أو نحو ذلك. قال بلا خلاف والخلال يستعمل إذا احتاج إليه لشيء بين أسنانه من وسخ أو نحوه بلا خلاف، لأن إزالة ذلك مطلوبة شرعا، والأولى أن يكون من شجر ينقي ولا يجرح، يعني مثل الأراك السواك. أي نعم. قال الجوهري الخلال العود الذي يتخلل به وما يخل به الثوب، والجمع الأخلة. الآن يعني من سعف النخل يتخذ خلال أحسن من الخلال المصنوع، هذا الخلال المصنوع ومعلب وكذا ويباع، يعني يقوم مقامه سعف النخل اليابس، بل يكون أحسن منه في التنقية. قال فإن لم يحتج إليها، يعني التخليل الخلال هذا، أو كرهت، أي فإن لم يحتج إلى الماء الحار والأشنان والخلال لإزالة شيء مما تقدم كرهت. قال في الإنصاف بلا نزاع لعدم الحاجة إليها فتكون كالعبث، ولأن السنة لم ترد بها. ويقص شاربه، صار شارب طويل يقصه، ويقلم أظفاره ندبا إن طال، أي طال شاربه وأظفاره، وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق وغيرهما، لقول أنس اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم، يعني أنتم تجملون العرائس، فكذلك جملوا موتاكم بقص شاربه، نعم، وتقليم أظافره، وصبغ لحيته بالحنة، نعم، إذا كانت، نعم، بيضاء. هذا على قول سعيد بن جبير وإسحاق وغيرهما، يعني قص الشارب وتقليم الأظفار، وهو في المذهب، لكن الجمهور أصحاب المذاهب الأخرى يعني يرون أن لا يؤخذ، أن لا يؤخذ الشارب إذا طال ولا الأظفار. قال ويؤخذ شعر إبطيه، لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة. سنن الفطرة كم هي؟ 5: قص الشارب، تقليم الأظفار، حلق العانة، نتف الأبط، والخامسة الختان. وعنه لا يؤخذ من الميت شيء، لا شعره، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى موافقة للجمهور، لا يؤخذ من الميت شيء، لا شعره ولا ظهره، وفاقا، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة، لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بهذا، ولأنه قطع شيء منه فلم يستحب، كالختان، يعني لو مات غير مقتول لا يختن، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في هذا شيء، فيكره فعله، وهو ظاهر الخرق وغيره، ولأنه لا حاجة إلى قصها. إذن اتفق الإمام أحمد مع الجمهور أنه لا حاجة، لا يؤخذ، لا تقص، أي نعم، لا يقص الشارب ولا تقلم الأظفار، ولا يؤخذ من شعره بطيه. قال ويجعل المأخوذ معه، يعني من رأى أنه تقلم الأظفار ويقص الشارب وينتف الأبط وكذا، يجعل المأخوذ معه، يلف ويجعل معه كعضو ساقط، أي ويجعل المأخوذ من الميت من شعر وظفر معه في كفنه، لأنه جزء منه، وقيل بعد إعادة غسل ندبا، كجعل عضو ساقط منه معه. لو كان، يعني نسأل الله السلامة، مات بحادث وتناثرت أشلاؤه، فالساقط أو المنقطع من أعضائه تجعل معه في الكفن. وهذا التشبيه وإن كان ظاهره الوجوب فليس تشبيها من كل وجه، ولأحمد عن أم عطية قالت يغسل رأس الميتة، فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها، ولأن دفن الشعر والظهر مستحب في حق الحي فالميت أولى. وإن كان مقطوع الرأس أو كانت أعضاؤه مقطعة لفق بعضها إلى بعض بالتمقيط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه، أي نعم، حتى لا يتبين تشويهه. قال وحرم حلق رأسه، وحرم حلق رأسه، وهو مذهب الجمهور، لأن ذلك إنما يكون لزينة ونسك وليس من السنة في الحياة، يعني حلق الرأس في الحياة ليس من السنة إلا يعني في النسك، في الحج أو في العمرة، أي نعم، أو للزينة. وظاهر كلام جماعة لا يكره، قال في الفروع وهو أظهر، ومذهب الجمهور أو لا، مذهب الجمهور أنه يحرم حلق رأسه لعدم الأمر به وعدم نقل فعله عن السلف الصالح. قال وأخذ عانته كختن، أي ويحرم حلق شعر عانته، في قول جمهور أهل العلم لما فيه من لمس عورته أو نظرها وهو محرم، فلا يرتكب لأجل مندوب. المحرم يعني عندك محرم وعكسه مندوب، تترك المندوب أو تترك المحرم، أي نعم تترك المندوب لئلا ترتكب المحرم. قال ويحرم حلق شعر عانته في قول جمهور أهل العلم لما فيه من لمس عورته أو نظرها وهو محرم، فلا يرتكب لأجل مندوب، مثل حلق العانة مندوب، لكن ما يرتكب يعني المحرم لأجل مندوب، وهذا لو ندب إليه بل يحرم، كما يحرم ختن ميت أقلف يعني لم يختن، يحرم ختنه ولو في حال وجوبه قبل موته، لأنه قطع لعضو منه وقد زال المقصود منه. وقال الوزير وغيره أجمع على أن الميت إذا مات وهو غير مختون أن يترك على حاله ولا يختن. نعم وهو مسلم، يعني إذا كان مسلما. قال ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وروي عن عائشة أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميتهم فنهتهم عن ذلك. وقال الشافعي يسرح تسريحا خفيفا، واستحبه ابن حامد وأبو الخطاب، وتسريحه مشطه، وأصل التسريح الإرساد، وتسريح الشعر بتلبيده فيسترسل بالمشط. واستخرج ابن دقيق العيد من الخبر استحباب تسريح شعر المرأة وتظفيره، وورد في مسلم مشطناها 3 قرون، هذا نص. أي نعم، لكن قال أحمد أي ظفرناها بدون تمشيط، وأنكر المشط. وفي البخاري نقضناه ثم غسلناه ثم جعلناه 3 قرون، بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ينشف ندبا بثوب أو منشفة، يعني في الأخير ينشف كما فعل به صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وتنشيفه متفق عليه عند الآئمة وغيرهم، ولئلا يبتل كفنه فيفسد به، فيفسد به، ولا ينجس ما نشف به وفاقا، إذا لم يلق نجاسة يعني لا ينجس، لأن بدن الميت يعني لو لامسته المنشفة أو لامسه الثوب لا ينجس كما فعل به صلى الله عليه وسلم. ويظفر ندبا شعرها، أي الأنثى، 3 قرون، أي ثلاث ظفائر قرنيها وناصيتها. والقرن الخصل من الشعر، وأصل الظفر الفتل. وقالت مشطناها 3 قرون، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. ويسدل وراءها، يعني القرون تسدل وراءها، قرن من هنا وقرن من هنا وقرن الناصية، إنها كله يسدل وراءها، أي يرسل ويرخى خلفها، وفاقا للشافعي وإسحاق وابن المنذر وغيرهم، وقيل مع الجانبين، والحديث حجة عليهم. إيش في الحديث؟ لقول أم عطية: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري، رواه البخاري. ولابن حبان: اجعلنا رأسها ثلاثة قرون، قالت أم عطية: ظفرنا رأسها ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون. هذه الناصية، نعم، وقرنيها من هنا ومن هنا ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها. وفي حديث أم سليم: وظفرنا شعرها ثلاثة قرون، وظفرنا بضاد وفاء مخففة، ظفرنا. وفيه استحباب ظفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون، وهي ناصيتها وقرناها، يعني جانبي رأسها. وتسمية الناصية قرنا تغليب، يعني مثل ما قالوا القمرين غلبوا، تسمية القمر على الشمس يراد بهما الشمس والقمر، فقيل القمرين تغليب، والأبوين ويشملان الأم والأب تغليبا، والعمرين يراد بهما بهما أبو بكر وعمر تغليبا. أي نعم. وفيه استحباب جعل ضفائرها خلفها، يعني في الحديث، وإن خرج منه شيء، أي من الميت شيء بعد سبع غسلات، ما هو العمل؟ قال: حشي المحل. إن حصل خرج منه من الميت شيء بعد سبع غسلات حصل الإنقاء بها، إن حصل الإنقاء بها لم يزد عليها، وتقدم أن ذلك راجع إلى الغاسل. أي نعم. قال: حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة. وقال أبو الخطاب وغيره: يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه به، إذ الحشو يوسع المحل فلا يفعل إلا عند الحاجة. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر، أي خالص، الطين الحر الخالص، يعني هذا طيب أبيض لا رمل فيه، والحر الطيب وخيار كل شيء، لأنه يستمسك. قال: لأن فيه قوة تمنع الخارج ولو قبل السبع. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج إجماعا كالحي، ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل لتكون طهارته كاملة. الجنب إذا أحدث بعد الغسل يتوضأ لتكون طهارته كاملة. فيه مسألة، يعني لو الشخص اغتسل يوم الجمعة فهل ونوى رفع الحدث، يعني الأصغر نوى بغسله الوضوء، فهل يجزئه أم لا بد من الوضوء أولا ثم الغسل الجمعة ثانيا؟ يعني يقول الشيخ عبد المحسن وغيره أنه لا بد أن يتوضأ استقلالا، فإذا فرغ من وضوءه بنية رفع الحدث الأصغر اغتسل للجمعة، لأن غسل الجمعة لا يرفع حدثا من الأغسال المستحبة، فغسل الجمعة لا يرفع حدثا. لكن لو كان عليه جنابة فنوى برفع حدث الجنابة، نوى بالغسل رفع الجنابة، وأدرج في نيته رفع الحدث الأصغر، كفاه هذا الغسل برفع حدثيه، رفع حدث الجنابة والحدث، ويكون يكفيه عن الوضوء، لأن غسل الجنابة يرفع الحدث. أما غسل يوم الجمعة هو مستحب وبحسب النية لا يرفع الحدث. كذلك لو كانت عليه جنابة فإنه يعني لا يكفيه عن غسل الجمعة، يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة. وغسل الجمعة الغسل يوم الجمعة مستحب ليس واجبا. نعم. قال وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل، لم يعد الغسل أو لم يعد الغسل وفاقا، سواء وفاقا يعني كل الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك، سواء كان في السابعة أو قبلها، يعني إذا كفن ولو كفن لثلاث غسلات بعد ثلاث غسلات ثم خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا. إذا كان الخارج يسيرا وظاهره لا فرق في الخارج أن يكون قليلا أو كثيرا، يعني ظاهر كلام الباهوتي، أي نعم، سواء كان الخارج كثير أو قليل لم يعد الغسل دفعا للمشقة، مشقة تجلب التيسير. قال لأنه يحتاج إلى إخراج من الكفن وإعادة غسله وتطيب أكفانه وتجفيفها أو إبدالها بغيرها، فيتأخر دفنه وهو خلاف السنة في تعجيله، ثم لا يؤمن بعد ولا يحتاج إلى إعادة وضوءه ولا غسل موضع النجاسة دفعا لهذه المشقة إذا كان بعد التكفين. ولا بأس بقول غاسل الله انقلب يرحمك الله ونحوه، كأرحني لقول الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم أرحني، وقول علي طبت حيا وميتا، وأبو بكر رضي الله عنه قبله وقال طبت حيا وميتا. ولا يغسله في حمام، يعني الحمام موضع النجاسات وكشف العورات. نقله مهنا، الحمام يقصدون به الحمامات التي فيها بخار وفيها مغاسل، لأن مكروهة لأنها فيها كشف العورات. قال ولا يغسله، ولا بغسله، نعم، ولا بغسله في حمام. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، أيضا ولا بأس بغسله في حمام. نقله مهنا. وكحي، كما يجوز للحي أن يغتسل في هذا الحمام، أي نعم، فكذلك الميت، والحمام هو المغتسل المشهور. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور. ليش؟ لأنه محرم ولا يجوز أن يطيب. ومحرم بحج أو عمرة يعني مات كحي، أي في أحكامه لبقاء إحرامه، فيجنب ما يجنب المحرم في حياته لبقاء الإحرام، ويجنب الطيب والحنوط. الطيب والحنوط غير واجبين بل مستحبين. قال يغسل بماء وسدر فقط ولا كافور لأنه طيب، وتقدم تعريف الكافور وهو طيب مشهور، ويأتي نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقرب طيبا الذي وقصته راحلته وهو محرم فمات. قال لأنه يحرم حال الإحرام، فكذا بعد موت المحرم لا يطيب. قال ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه كسراويل. ولا قال ولا يلبس ذكر مخيطا، قال ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه كسراويل، ولا ما يعمل كالمخيط كما يأتي في الإحرام، ولا يغطى رأسه للخبر الآتي، وفي رواية ولا تغطى وجهه، فلا يغطى وجهه. والأشهر في أكثر الروايات والأصح ذكر الرأس فقط. فقال أحمد يغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه. قال الخلال والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه، وتجوز الزيادة على ثوبيه إذا كفن كبقية كفن حلال، يعني ثوبي المحرم الإزار والرداء يجوز أن يزاد عليها إذا مات المحرم. قال ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، لأن إحرامها في وجهها، أي ولا يغطى وجه المرأة المحرمة الميتة، فتلبس القميص وتخمر كما تفعل في حياتها، ولا تقرب طيبا، ولا يغطى وجهها لأنه يحرم عليها في حياتها وهي محرمة على ما سيأتي، فكذا بعد موتها، يعني تحرم بكشف وجهها ويده إلا إذا حذها جانب فتسدل الخمار على وجهها، لأنه هنا يعني توارد تدافع واجبان، فيترك أدناهما لتلافي المفسدة ودرئها، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قالت عائشة كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. الميتة كذلك إذا كان وجهها يرى وهي ميتة، فإذا كان هناك جانب الذين يشيعونها في جنازتها قد يعني يكون وجهها مكشوفا لهم، فينبغي يعني تغطيته بما يشبه الخيمة. أو قال ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما، وهو مذهب أبي حنيفة، يعني لا يؤخذ شيء من شعرهما، الضمير يعود على ماذا؟ على المحرم والمحرمة إذا مات، فلا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما، وهو مذهب أبي حنيفة واحد قولي الشافعي، وشدد مالك فيه حتى أوجب التعزير على فاعله في غير المحرم، ففي المحرم أولى. مالك رحمه الله يعني أوجب التعزير على من أخذ شيء من شعر الميت أو ظهره إذا لم يكن محرما، فكيف بالمحرم؟ محرم من باب أولى. والتعزير هو العقوبة التي تمنع الفاعل من أن يكررها إذا احتج إليه، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. صلى الله الكريم من فضله، يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وللنساء ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما. وقوله اغسلوه بماء وسدر يدل على وجوب الغسل بالماء وهو إجماع، وبالسدر. وقوله وكفنوه في ثوبيه أنه يكفن المحرم في ثيابه التي مات فيها لتلبسه فيها بتلك العبادة الفاضلة. ولا تحنطوه يعني بالطيب الذي يوضع للميت. ولا تخمروا رأسه أي ولا تغطوه، وفيه دلالة على بقاء حكم الإحرام. وأصرح منه التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ملبدا، وفي رواية محرما. وجامع الكلام فيه أنه يجب تجنيبه ما يجب اجتنابه حال إحرامه، وهو مذهب الجمهور للخبر المذكور. قال: ولا تمنع معتدة من طيب، يعني إذا ماتت وهي في العدة لسقوط الإحداد بموتها، خلاص سقط الإحداد فسقطت أحكامه. المعتدة إذا ماتت وهي في العدة، أي نعم، لا تمنع من طيب. إذا ماتت وهي في العدة لسقوط الإحداد بموتها، ومنعها منه حال الحياة، منعها من الطيب حال الحياة وهي معتدة، لأنه فعل الطيب، فعل المعتدة الطيب يدعو إلى تزوجها، إلى نكاحها، وقد فات ذلك بموتها. فإذا طيبت وهي ميتة فلا يدعو ذلك إلى تزوجها، إلى نكاحها. أي نعم. ولا تمنع معتدة من طيب، وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، يعني فتزال ويغسل ما تحتها. يعني افرض أنه عليها لزقة الكوكس أو لزقة من اللزقات، هذه اللصوق، فتزال إذا لم يعني يسقط من جسدها أو يتبع شيء من جسده أو جسدها تبع هذا اللاصق. أي نعم. قال: وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، فتزال ويغسل ما تحتها ليحصل تعميم البدن بالغسل. وكالحي، الحي إذا كانت عليه جنابة وعليه، يعني يزال إن لم يكن فيه عليه ضرر. واللصوق بفتح اللام ما يلصق على الجرح من الدواء، ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا كانت تلصق، ويعني مثاله اللزقة هذه اللي يقال لها لزقة الكوكس أو لزقة الإنعام، إذا شدت على العضو. وكذا الجبائر المانعة من إيصال الماء إلى الجسد، هذه الأشياء يعني تزال لغسل الجسد. نعم. قال: فإن خيف سقوط شيء من جسده، إذا نزعت سيتمزع أو يسقط شيء من جسده، قال: يمسح عليها فقط كمسح الجبيرة، يمسح عليها كجبيرة الحي، كما يمسح على جبيرة الحي. ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده، يعني خاتم، لابس خاتم، يزال الخاتم، ما استطعنا أن نزيله ولو ببرده، بمبرد أو بمقص. هنا بالمبرد يعني الخاتم ونحوه، كسوار، أيضا امرأة ماتت عليها أشورة تقص. أين؟ وحلقة في الأذن أو في غيره، لأن تركه معه إضاعة مال بغير مصلحة، يعني ما يدفن حليها معها أو ماله معه. قال: ولا يغسل شهيد معركة، هذا الشهيد الذي لا يغسل شهيد المعركة وهو المقتول بأيديهم، وأضيف إلى المعركة لتعلق الحكم بها. والمعركة والمعرك والمعترك موضع العراك والمعاركة، أي القتال. وشهيد فعيل بمعنى مفعول من أبنية المبالغة في شاهد. والشهيد في الأصل من قتل مجاهدا في سبيل الله أي فيكره تغسيله كما في التنقيح والمنتهى لما يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة المستطاب شرعا. الدماء ونحوها ما ينبغي إزالتها لأنها أثر العبادة، يأتي يبعث يوم القيامة ودمه يثعب لونه لون الدم وريحه ريح المسك لأنه سفك في سبيل الله تعالى. وقطع أبو المعالي والموفق وابن مفلح وغيرهم بالتحريم رواية واحدة، وهو مذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من السلف والخلف، يعني عدم تغسيله. وفي حاشية التنقيح فالمذهب إذن التحريم ولا يوضيان، وحيث لا يغسلان المحرم نعم والمحرمة، ولو وجب قبل لأنه لا شهيد شهيد المعركة نعم، ولا يوضيان حيث لا يغسلان ولو وجب قبل، يعني وجب الغسل قبل لأنه أثر العبادة والشهادة. والحكمة والله أعلم إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم، وقيل الترك علامة لأننا لا نعلم فضلهم إلا بذلك وهم أحياء عند ربهم يرزقون، يعني قتيل المعركة نعم ومن قتل في سبيل الله لا يوضيان حيث لا يغسلان ولو وجب الغسل قبل. قال وهم أحياء الشهداء عند ربهم يرزقون، مع أنهم قتلوا لكن هم أحياء عند ربهم يرزقون، حياة تختلف عن الحياة الدنيوية حياة برزخية. قيل سمي الشهيد شهيدا لذلك، وقيل لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شهدا له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة يشهدون، أو لأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم، أو لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر عمله، أو لأن له شاهدا بحاله وهو دمه، أو لأن روحه تشهد دار السلام. قال شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وما أخبر الله به من حياة الشهادة. الله
أكبر.
عند قوله ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده، يعني بالمبرد، يعني الخاتم ونحوه كسوار وحلقة، يعني حلقة أذن ونحوها، لأن تركه معه إضاعة مال بغير مصلحة، هذا هو التعليل. لكن الأخ يسأل يقول إذا كانت له أسنان ذهب ويصعب نزعها، هذا على افتراض، أما في الوقت الحاضر فالأسنان تغيرت ما فيه أحسن من الذهب، وهو هذا الذي يصب ويشبه العظم والمرمر، فما عاد يستعمل الذهب فيما أظن في الغالب. لكن لو قدر أنه فيه أسنان من ذهب ويصعب نزعها، أو قد يخل أو قد يسقط منه شيء، فالمشقة تجلب التيسير يترك. أي نعم، ولأنه لا مصلحة في هذا، يعني ليس فيه إضاعة مال لأنه درء مفسدة وهو أن يسقط منه شيء. قال وكان الخاتم من حديد يصعب نزعه. أولا التختم بالحديد مكروه، بل الشيخ التويجري يحرم ذلك ويقول هي حلية أهل النار، لأنه ورد فيه النص. إنما لو قدر أن بيده خاتم من حديد أو من غيره وما وجدنا مبرد صعب نزعه، يعني يترتب على هذا إبطاء بتجهيزه، فيترك للمصلحة، يترك لأن المصلحة هنا غالبة. على كل حال المشقة، نعود للقاعدة، المشقة تجلب التيسير. يعني كأننا إن إن لم نتمكن نقف على يعني أحكام الشهداء وكم الشهداء، يعني الشهداء ثلاثة أو أكثر أو أي نعم، وسيأتي تفصيل ذلك كله وهو درس شيق سيكون إن شاء الله موضوع الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم من العلم النافع، من العلم ما ينفع، ومن العمل ما يرضي الله عز وجل.